هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم طيبة، ونحن ندعوكم في لقاء اليوم إلى حلقة أخرى جديدة من سيرة الصالحين.
أيها الأفاضل، أخذ الشيخ الكبير مرتضى الأنصاري من العلم ما سيطر به على عقول العلماء منذ يومه إلى يومنا هذا. أخذ من العلم أشياء ولم يأخذ من الدنيا شيئا بعد أن أصبحت في يده، وهبها زاهدا فيها إلى المحرومين وذوي الحاجات، ويستطيع أن يدرك العارف الخبير من النظرة الأولى إلى كتبه أنه لم يكن عظيما، لأنه جمع بين موهبة الحفظ وموهبة الذاكرة فحسب، وإنه لم يكن موفقا لأنه كان يحفظ أقوال العلماء،
بل لأنه كان ذا شخصية مستقلة يعتمد عليها الآخرون ويثقون بها، وكذلك لفكره الجبار الذي يفتح له بفضل الله أبوابا من المعرفة لا بابا واحدا، فكر يصرفه في كل وجه وفي كل ناحية لا يقف عند حد، فكر ينقد بجرأة العلماء القدماء والمحدثين متفرقين ومجتمعين، ويعطيك الدليل القاطع متدبرا الأشياء بتعمق كما يزن الوقائع في موازينها، ثم يعطي كل شيء اسمه الحقيقي ولكل واقعة حكمها الواقعي. وحياة هذا الشيخ الجليل مستمعينا كلها فكر وعمل، وكل ما يخرج عن الفكر والعقل فليس من حياته في شيء.
ودع الحديث عن علومه وتحقيقاته إلى الحديث عن زهده، فهو ضرب الأمثال من أخلاق العلماء. يقول الحديث الشريف: العلماء ورثة الأنبياء. نعم، إن ميراث النبوة لا يكون ولن يكون إلا لمن تخلق بأخلاق الأنبياء وسار بسيرتهم، كالشيخ الأنصاري الذي سعى لعبادة الباري تعالى لا في الصوم والصلاة فحسب، بل بما يوافق إرادته عز وجل، وقد أقبل على الله جلت قدرته بالعلم والمعرفة لا بالركوع والسجود والتهليل والتكبير فقط.
مستمعينا، قال السيد الأمين في أعيان الشيعة: انتهت إليه، أي إلى الشيخ الأنصاري، رئاسة الإمامية العامة في شرق الأرض وغربها بعد وفاة الشيخ علي بن الشيخ جعفر وصاحب الجواهر، وصار على كتبه ودراستها معول أهل العلم، وإليها يعود الفضل في تكوين النهضة العلمية الأخيرة في النجف الأشرف. وكان يملي دروسه في الفقه والأصول صباح كل يوم وأصيله في الجامع الهندي، حيث يغص فضاؤه بما ينيف على 400 من العلماء والطلاب.
وقد تخرج على يدي كثير من العلماء الفحول مثل الميرزا الشيرازي والميرزا حبيب الله الرشتي والسيد حسين الترك والشربياني والممقاني والميرزا أبي القاسم صاحب الهداية، وانتشر تلاميذه وذاعت آثاره في الآفاق، وكان من الحفاظ، جمع بين قوة الذاكرة وقوة الذهن وجودة الرأي، كان حاضر الجواب، يحفظ أقوال العلماء بسرعة ولا ينساها أبدا.
وعاش سماحته مع ذلك العلم عيشة الفقراء المعدمين، متهالكا في إنفاق كل ما يجلب إليه على المحاويج خصوصا في السر، غير مريد الظهور والمباهات بجميع ذلك، حتى لم يبقى لورثته مال. وكان إذا سافر للزيارة يعادله في محمله خادمه، وتحت كل منهما لحاف بطانته من الكرابيس بلا ظهارة، ومعهما قدر صغير موضوع في وسط المحمل لطبخ غذائهما.
الرئيس الأول للطائفة بدون مزاحم ومعارض في ذلك الوقت، الشيخ الأنصاري، لا يرضى بلحافه أحوج المحاويج. الرئيس الذي يملك النفوس والأموال يصحب معه في سفره ركوة وقدرة، ولماذا فعل ذلك؟ وهل له من تفسير إلا علمه وإيمانه بأن الحقوق شرعت لسد حاجات الموازين؟ لا يتنعم بها الرؤساء والسادة العلماء وأبناء العلماء. هل من سبب إلا الاقتداء بأمير المؤمنين علي عليه السلام ومواساة أضعف المستضعفين، ثم الشعور بالغبطة لهذا الاقتداء وهذه المواساة؟ هل من موجب إلا أنه السائر حقا في طريق الإسلام الوضاء الصراط المستقيم؟ بهذا العظيم وأمثاله صار للعلماء الأعلام المخلصين كيان ووجود وتاريخ.
نعم مستمعينا، ومحال أن يكون شيئا مذكورا بين الأمم والطوائف إذا لم يكن لهم قدوة حسنة كرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين. وبأي شيء يعتزون ويظهرون إذا لم يكن فيهم من يتبع الأنبياء عليهم السلام وسيرتهم الوضاءة المباركة.
أيها الأفاضل، وبالتالي فقد كان بإمكان الشيخ مرتضى الأنصاري قدس الله تعالى نفسه الزكية، وهو المفكر الغواص الذي يدعم كل كلمة حق يفوه بها بحجج تفحم المعاندين، كان بإمكانه أن يحتكر لنفسه وولده ما يشاء من الأموال ويبرر ما يفعل بألف دليل ودليل، ولكنه ملاك لا شيطان يلبس الحق بالباطل.
وسماحته عالم أمين لا محتال يتستر بثوب العلماء والأمناء، ويعلم الشيخ الأنصاري أن الاحتيال على الدين والتلاعب بالأحكام باسم الإسلام أشد خطرا عليه من جيش الكفر، فظل متمسكا بالدين الحنيف مطيعا لأمر مولاه ومولانا رب العالمين.
أيها الأفاضل، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة الكريمة.
تحية لكم طيبة، وأنتم تتواصلون مع هذا البرنامج.